في مزرعة باركلي في ويلشر تنهي كريستين غوزلينغ عملية الحلب، وزوجها نيك يأخذ الحليب إلى معمل الألبان الخاص بهما. ابتداء من فترة العشرينيات حين بدأ جد نيك يبيع حليبه في سويندن، عبأ آل غوزلينغ حليبهم في زجاجات، وخلال سنوات ما بعد الحرب كانوا يبيعونه على أبواب المنازل. هذا والد نيك يقوم بتحميل عبوات الحليب الكبيرة في أواخر الخمسينيات.
تمر الزراعة بفترات ركود وازدهار، وكلما كان هناك ركود تنقذنا جولات بيع الحليب. هذا والدي وأحد الباعة المتجولين يحاولان الإمساك بالخيل في الصباح الباكر للذهاب في جولة لبيع الحليب. لا ترغب هذه الخيول بأن يمسكها أحد أحيانا، وأتذكر رؤية والدي وهو يركض وراءها محاولا الإمساك بها. كنت صبيا صغيرا واعتدت مشاهدة ذلك. ذات صباح خرج أحد الباعة المتجولين ولم يعد في الوقت المحدد، وعند نهاية الجولة عاد الحصان بالعربة، وكان هذا البائع نائما في الخلف دون أن يبيع شيئا من الحليب. وعندما أراد والدي إعادة جولة البيع رفض الحصان أن يتحرك، فقد أدى جولته في ذلك اليوم، فلماذا سيذهب ثانية؟
لكن تغييرات هائلة في طريق بيع الحليب كانت تلوح في الأفق، وبدأ تسليم الحليب عند الباب بالاختفاء مع ظهور محلات السوبر ماركت. حتى أواخر السبعينيات كانت شركات التصنيع والتسليم الكبيرة هي المسيطرة على عملية توزيع الحليب، وكانت قادرة على تثبيت السعر.
يبدو أنه كان هناك اتحاد مراقبة يعمل في مجال صناعة الألبان. إذا أرادت محلات السوبر ماركت شراء الحليب فيمكنها ذلك بنفس السعر الذي يشتريه زبون التجزية. كان الحليب يعبأ في قارورة زجاجية تسلم أمام باب السوبر ماركت، ولم يكن ذلك ملائما بالنسبة لمحلات السوبر ماركت.
بعض محلات السوبر ماركت خالفت هذا النظام. في حزيران يونيو عام 1980 بيع الحليب بسعر يقل ببنس واحد عما يباع عند عتبة الباب. كان هذا تغيرا جوهريا، ومع الوقت حطم القوة الاقتصادية للمعامل.
هذه كانت نقطة التحول الكبرى، فكان يجب أن تؤدي جولة البيع بالتجزئة عددا من الوظائف المختلفة للمجتمع ككل، لكنها كانت بداية نهاية جولات البيع بالتجزئة.
لم نتأثر كثيرا في بداية ثمانينيات القرن الماضي، لأننا لم نكن نتعامل سوى مع متجر واحد في روكتون. كنا نزوده بالحليب حينذاك، لذا لم يكن من المهم لنا انباع بعض حليبنا عبر متجرهم. لكن تم نقله وظهرة سامرفيلدز، ثم ظهرت العديد من متاجر المدينة، وأدركنا فجأة بأن التجارة والبيع عند أبواب المنازل بدأت بالزوال.
حدث تحول ملحوظ في الثمانينيات. كان تسليم الحليب عند الباب يشكل 80% من إجمالي استهلاك الحليب السائل. حاليا انخفضت تلك النسبة إلى نحو 12%، بينما أخذت محلات السوبر ماركت معظم النسبة.
كان تأثير محلات السوبر ماركت عميقا، فهي لم تحدث ثورة في طريقة بيع الحليب وحسب، بل قادت التغييرات في طبيعة المنتج نفسه. وصل حليب نيك إلى معمل المعالجة. آل غوزلينغ يعالجونه ويبيعونه في الزجاجات. إنه يأتي من قطيعهم المؤلف من أبقار غيرنزي، وهو عرف ورثه عن والده.
اعتقد في تلك الأيام بأن أفضل حليب هو حليب جزر القناة الإنجليزي، واستحق عملاؤنا أفضل حليب، لهذا أحضر أفضل الأبقار والتي كانت غيرنزي.
يصل الحليب إلى المصنع، وقبل أن يتمكن المستهلكون من شرائه لا بد من بسترته.
هذه هي وحدة البسترة، وهي عبارة عن مبادل حراري ضخم ترفع درجة حرارة الحليب من 5 درجات مئوية إلى 72 درجة، وتثبته على تلك الدرجة 15 ثانية. وحالما تنتهي عملية البسترة يتم تبريد الحليب ثانية إلى 5 درجات مئوية للحفاظ على الجودة. من المهم جدا تخفيض درجة الحرارة ثانية بأسرع وقت ممكن.
ابتداء من عام 1945 بدأت بسترة معظم الحليب في بريطانيا، لكن حين بدأت محلات السوبر ماركت ببيعه أراد أصحابها أن يملك المنتج كثافة ومظهرا معينين، ولهذا طلبوا أن يخضع لعملية ثانية تدعى التجانس.
العملية هي عبارة عن تمرير الحليب عبر فتحة صغيرة جدا. هذا يحطم كريات الدهون إلى حجم صغير للغاية، مما يمنح الحليب التجانس. منذ وقت طويل قرروا في هذا المجال أنه من الأفضل أن يكون المنتج أكثر تجانسا، ولهذا سعت المعامل الكبرى لذلك.
منذ الثمانينيات كان معظم الحليب المباع في بريطانيا متجانسا، لكن ليس الحليب الذي باعه آل غوزلينغ.
اتبعنا الطريقة القديمة وانتهى الأمر بنا إلى تلك الطبقة القشدية على السطح، والتي بدأ أن الزبائن يحبونها. نحن من القلائل الذين ما زالوا يفعلون ذلك.
بحلول التسعينيات بدأت محلات السوبر ماركت بتغيير وجه صناعة الألبان، لكن مجلس تسويق الحليب استمر بحماية السعر الذي حصل عليه المزارعون مقابل حليبهم. بعد ذلك وفي عام 1994 حدث تغيير جوهري، وكجزء من سياسة أوسع تتعلق بالأسواق الحرة والمنافسة ألغت الحكومة المجلس وعادت القوة الاقتصادية إلى التجار.
حين كان مجلس تسويق الحليب موجودا كان السعر محميا بشكل كبير، وفور أن تمت إزالة حماية السعر نمت عندها قوة محلات السوبر ماركت بسرعة كبيرة. أنا أخشى من عودة الأمور إلى ما ساد في العشرينيات، حيث كان هناك احتكار. كان هناك 2 أو 3 من كبار مشتري الحليب. إن حدث ذلك فإن محلات السوبر ماركت سوف تتمكن في نهاية المطاف من فرض السعر على المنتج.
اتجه الوضع كله باتجاه خاطئ كليا وأصبح فوضويا، كما حدث في عام 1934 قبل تولي مجلس تسويق الحليب السيطرة. كما لم يملك منتجو الحليب أي سلطة في السوق، كان الأمر كله بين يدي المشترين غير الشرطاء، من ينجزون عملية المعالجة بمساعدة وتحريض من محلات السوبر ماركت. استمروا بظلمنا وتهميشنا إلى أن أصبح إنتاج الألبان غير مربح.
Right, good morning, ladies and gentlemen. It's time to make a start. We're running a little bit late, but we've had a very busy morning this morning. It's too loud, Charlotte. Can you turn it down a bit?
كانت نهاية مجلس تسويق الحليب لحظة تاريخية أخرى في صناعة الألبان، وكانت السنوات اللاحقة عبارة عن أزمة كبيرة للمزارعين. استسلم الآلاف وباعوا قطعانهم.
We have a total of 207, and I think it's a real dispersal sale, ladies and gentlemen, right from the oldest cow through to the baby cows through to the Hereford Bull. Have you left anything behind? A few Belgian blues. He's got some nice Belgian blues down there. I saw them last week.
But في عام 1994 كان هناك ما يزيد على 35,000 مزرعة ألبان. بحلول عام 2000 تضاءل العدد إلى النصف. لم تشهد هذه الصناعة مثيلا لهذا الحجم من الانخفاض مطلقا. بحلول عام 2000 كان السعر الذي دفع للمزارعين مقابل لتر من الحليب قد انخفض من 25 إلى 17 جنيها، أي أقل من تكلفة الإنتاج. واجهت مزرعة كريستين ونيك جوزلينغ في ويلشر الإفلاس.
مرحبا، كيف حالك؟
وصل الأمر إلى مرحلة كانت فيها الأرباح في انخفاض مستمر في المزرعة وجولات بيع الحليب. السبيل الوحيد الذي يمكننا من البقاء في مجال الزراعة كان اعتماد الزراعة العضوية وتشكيل مجال خاص بنا.
لطالما ضغطت على نيك منذ تزوجنا بأن علينا اعتماد الزراعة العضوية، لكن ذلك كان قراره، ومع مرور الوقت حتى نيك الذي كان يسخر من هذه الأمور قرر بأن الزراعة العضوية هي السبيل الأمثل وأصبح يفضلها. إنها تحسن طريقة تعاملنا مع الحيوانات وطريقة تعاملنا مع الأرض.
In the way that we treat the animals, the way that we treat the land.
لذا نحن مسرورين حقا لأننا اعتمدنا الزراعة العضوية. هذه فيرونيكا.
حولنا المزرعة إلى مزرعة عضوية، فأصبحت الأبقار عضوية وأصبح الحليب عضويا. كان كل ما نحتاجه أن نعرف إن كنا سنتمكن من بيع حليبنا العضوي. كان هناك تجار للحليب العضوي، لكن للأسف كانت السوق لا تنمو سوى بنسبة 5% سنويا، لكن الإنتاج ارتفع فجأة إلى 15 ثم إلى 30% سنويا. لذا أصبحت لدينا كمية كبيرة من الحليب وتراجع ثمن الحليب العضوي. عرضنا القطيع للبيع وكنا سنضطر على الأرجح إلى إغلاق معمل المعالجة وتأجير المباني. جلست أنا وزوجتي ذات صباح وأدركنا بأننا كنا على بعد شهر واحد من البيع. عندما أصبحنا مستعدين للبيع قلنا لأنفسنا فجأة، نحن لا نعلم ماذا يمكننا أن نفعل إن تركنا صناعة الألبان. لذا قلت سأمنح الأمر فرصة أخيرة وأحاول العثور على شخص يريد حليبنا. ولحسن الحظ وجدنا شركة تدعى إيبل وكول، ونحن الآن نتشارك في الإدارة مع إيبل وكول.
إيبل وكول شركة تقدم خدمة تسليم الطعام العضوي، بالإضافة إلى شراء حليب آلي جوزلينغ، فهي تشتري من منزل المزرعة القشدة والزبد منزلي الصنع. كيث إيبل يزور نيك وهو يريد مناقشة خطط مستقبلية تتعلق بشراكتهما.
So it's all to do with cow comfort. We've designed it for the cows.
At the moment, the dry cows are over here somewhere.
Oh, well, spread over all these buildings. Yeah. And you have to take... So and when this is cold and frosted, you have to take them across concrete. Yeah. And they fall over and this sort of thing. Yeah. So we're going to keep it all in one building.
Great.
With all everything moving. 80%
of the production. 80% of the production goes now to Abel and Cole. And it's a large percentage that goes to one customer. But as long as they continue to grow and their desire for our product, and we continue to supply them with what they want, it's a wonderful relationship.
We have with them and we're all very happy.
ضمنت العلاقة مع إيبل وكول عمل نيك جوزلينغ. ترك آلاف المزارعين العاملين في صناعة الألبان هذا المجال وبدأ إنتاج الحليب ينخفض. أجبر هذا الانخفاض في الإنتاج كبار التجار على إعادة التفكير باستراتيجيتهم. وبالنسبة لبعض المزارعين خلق نقص الحليب فرصة لهم. استغل ويل هوسفورد الوضع وأبرم صفقة مع أكبر بائع حليب في البلاد.
قبل أكثر من 18 شهرا قرر المسؤولون في تيسكو الحصول على مجموعة متخصصة من المنتجين، وأنا كمنتج للحليب في الجنوب دعيت لأصبح منتج تيسكو وأصبحت كذلك.
تيسكو إلى جانب محلات السوبر ماركت الأخرى بدأت بالحصول على إمداداتها من الحليب عبر العقود المباشرة مع عدد محدود من المزارعين. كان ويل واحدا من حوالي 900 منتج يمدون المحلات بمليار لتر من الحليب سنويا.
قبل 10 سنوات لم يكونوا مضطرين للتعامل مع المزارعين مطلقا. كان باستطاعتهم الذهاب إلى مصنع كبير والقول نريد لترات كثيرة من الحليب غدا، سلمونا إياها شكرا. خلال حملة اتحاد المزارعين الوطني كانت مزارع الألبان على وجه الخصوص تتلقى مبالغ متدنية. كان هناك انطباع بأن إمدادات الحليب ربما لن تكون موجودة في المستقبل، وليس ذلك فحسب. اهتم المستهلكون أكثر بمصدر الحليب وكيفية رعاية الحيوانات، ولهذا قررت محلات السوبر ماركت على وجه الخصوص اعتماد مجموعة المنتجين المتخصصين. والسبب أنهم كانوا يعلمون تماما مصدر حليبهم.
إما روتر تنسق البرنامج.
With Liverpool University and all the rest, that maybe we'd be able to get perhaps some work done on specific issues within lameness that might help us all understand a bit more about it.
Yeah, we sort of, as you know, the first year of the project, we were looking very much on lameness issues because that was one of the key issues that affected farmers. Yeah. And also consumers tend to notice the lame cows that are at the end of the herd coming in last because they've been waiting for the cows to cross the road. So it was both a consumer issue and a producer issue. So we looked at lameness first. Yeah, but now we've bought the... We have very much been...
تعرضنا للوم كثيرا على ما حدث في الماضي. عندما أفكر في الأمر بناء على المعرفة التي أملكها عن الزراعة ولأنني قضيت 2 عامين في تسكو، أدرك أن الناس لا يستطيعون تجاوز الأمر، لكننا موجودون للتغيير. فنحن لن نعمل بناء على ما حدث في السوق بعد الآن. نحن ندرك بأننا كنا جزءا من ذلك سابقا، لكننا الآن سنضمن كلفة الإنتاج كما أن سعر الحليب لن ينخفض أكثر مطلقا.
مع ضمان صفقة تيسكو بدأ ويل هوسفورد بالعودة إلى وسيلة أقل تركيزا في تربية الماشية.
قررت اعتماد نظام أكثر اعتمادا على المراعي، وبحيث لا أنتج كمية كبيرة من الحليب. سيكون ذلك أسهل بالنسبة لي وأسهل على الحيوانات التي أربيها.
إنه يستبدل تدريجيا أبقار هولستاين عالية الإنتاج بأبقار فريجن الأقل إنتاجا. هذا كله جزء من حله للضغوط التي واجهها في السنوات 10 الأخيرة. بالنسبة لويل ووالده ديفيد، كانت هذه قصة حياتهما في العمل في الزراعة كاملة. إنها تتمثل في التغيير المستمر. ربما وجد العاملون في صناعة الألبان قبل 3 أجيال أن من الصعب تصور مدى تغير حياتهم العملية على مدى القرن. لقد حلبوا بأيديهم وسلموا الحليب على الباب. كانت البقرة حينها تنتج 15 لترا من الحليب يوميا، أما اليوم فتنتج البقرة 60 لترا. لم يكونوا قد سمعوا بمحلات السوبر ماركت والسلالات الجديدة وحتى صالات الحلب. حتى فترة 80s شهدوا ازدهارا، لكن منذ ذلك الوقت كانوا شهودا على الثورة التي شهدت مغادرة الآلاف للأرض، ومن بقوا فعلوا ذلك في حالة من عدم اليقين. لكن حتى في هذا العالم دائم التغير، ثمة أمور تظل كما كانت دوما.
فورا أن تبدأ باللعق تنتهي المهمة. عجل جديد.